بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 61.
يعني في بعضهم يعني سبب الخلاف في الراوي المبتدع لما يقبل ولما يرد هو الخلاف في تكفيره أو تفسيقه. الخلاف في تكفيره وتفسيقه، أي الشخص المعين المبتدع المعين، فقد يرى بعضه للعلم أن الحجة قامت عليه وأنه يكفر أو يفسق على حسب بدعته وعلى حسب أيضا الحجة التي أقيمت عليه، هل هي كافية في إزالة كل الشبه، ورأى العالم أنه بإصراره على البدعة يكون كالمكذب للشريعة أو هو كذلك معتقد التكذيب أو الجحود أو الاستكبار أو العناد الذي يكفر بمثله، فإذا انقدح في ذهن الناقد أو استقر في قلب الناقد أن هذا هو شأن المبتدع كفر. وإن رأى أنه ما زال عنده بعض الشبه اليسيرة التي لا تكفي لبقائه على البدعة وأن هواه غلبه فعندها يفسق ولا يكفر، فقد يختلف العلماء في بعض الرواة بناء على ذلك، بناء على هذا الأمر. والمأخذ الثاني، كثير من كلام أهل العلم في الرواة مبني على قصد الإهانة لهم والهجر والتأديب، فقد يقولون فلان لا يروى عنه أو لا تروي عن فلان أو لا أحدث عن فلان، ومقصودهم بذلك هجره وتأديبه، لا مقصودهم بأنه لا يستحق أن يروى عنه. يعني قد يكون هذا، قد يكون لا يقصد بذلك مطلق الرد وإنما يقصد التأديب، ويأتي الاستدلال لذلك. هذا على كل حال مآخذ ذكرها ابن رجب كما ذكرنا سابقا. الثالث أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، أن يكذب تأييدا لبدعته، لأنه لن يجد في أدلة الكتاب والسنة دليلا صحيحا يؤيد البدعة، فيخشى أن يلجأ إلى الكذب لتأييد بدعته. ولكن بالطبع هذا إنما يقال، يعني الكذب المجرد أو الكذب المطلق إنما يطرح هذا الاحتمال في من لم نعرفه بالعدالة. أما من عرفناه بالعدالة أي أنه معظم لحرمات الشريعة مع البدعة التي فيه، فهذا لا نقول عنه بأنه يحتمل أن يكذب كذبا صريحا، لا يقال فيه بأنه يمكن أن يكذب كذبا صريحا، لكن يبقى أن هواه قد يجعله يلبس أو يدلس أو ما شابه ذلك، وعندها لابد أن نحتاط مع مثل هذا الراوي المبتدع احتياطا خاصا، وهذا ما سيأتي ذكره أيضا في قول الصواب والصحيح في التعامل مع أهل البدع. المأخذ الرابع أن بعض أهل العلم ترك الرواية عن أهل البدع من باب الورع، وقيل بأنه لا يروي عن أهل البدع ورعا، ويجتمع مع الورع غالبا الاستغناء برواية العدول ممن لم يتهم ببدعة عن أن يأخذ عن هذا المبتدع، ما دام أن الحديث يرويه سواه من أهل السنة وهو يروي هذا الحديث وهو مبتدع، فعندها يترك حديث المبتدع ويكتفى برواية أهل السنة، فليس فيه حكم صريح بأن من فعل ذلك من الأئمة الذين تركوا رواية هؤلاء المبتدعة أنهم يرون أن حديث هؤلاء مردود. انتبهتم يا أخوان؟ طيب، الآن نقف مع المذاهب التي ذكرها ابن الصلاح هنا عندما قال: فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. هذا القول رد الرواية مطلقا، لم أجده منسوبا إلا إلى ثلاثة من الأئمة، أولهم الحسن البصري، وثانيهم محمد بن سيرين، وثالثهم الإمام مالك بن أنس. هؤلاء هم الأئمة الذين نقل عنهم أنهم يردون رواية المبتدع مطلقا. وبين هنا سبب الرد ابن الصلاح عندما قال: لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. القياس أو التشبيه فيه خطأ أصلا قبل أن ندخل في تحرير هذه المسألة. يقول: وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول، بل أهل السنة أيضا يعذرون الشخص، يعني قد يكون تكون المقالة في ذاتها كفر لكن لا يكفر كل من قال بها، كما يقولون أيضا إن الأمر قد يكون بدعة لكن لا يبدع كل من قال بهذا الأمر. فهناك فرق بين الحكم على المسألة وبين الحكم على الشخص. فمثلا القول بخلق القرآن كفر، لكن لا يكفر كل من قال بخلق القرآن حتى يعلم أنه قد أقيمت عليه الحجة وألزم البينة وأصر، إما استكبارا وعنادا أو تكذيبا أو لأي سبب من أسباب التكفير الصحيحة. فحتى الكفر يفرق فيه العلماء بين المتأول وغير المتأول. الذي لا يفرق فيه بين المتأول وغير المتأول الكافر الأصلي، الكافر الأصلي الذي نشأ على الكفر، يعني هذا هو الذي لا نفرق فيه بين أن يكون متأول أو غير متأول أو صادق أو غير صادق، أو بعبارة أخرى فالكفار الأصليون كلهم مردودة روايتهم بالإجماع. فكذلك الفسق، ولذلك قلنا لكم حتى الفسق العملي يفرق فيه بين المتأول وغير المتأول. فمن يشرب النبيذ على مذهب من يبيحه من فقهاء العراق، أو من يرتكب بعض الأمور التي هي من زلات أهل العلم اعتقادا لحلها، فهذا يعذر مع أنه لو فعله غيره يفسق لأنه غير متأول. ولذلك جاءت عبارة وكيعة التي نذكرها دائما، التي يقول فيها: إذا رأيت الكوفي يشرب النبيذ فظن به خيرا، وإذا رأيت البصري يشرب النبيذ فظن به شرا، لأن الكوفي يشربه تدينا والبصري يشربه فسقا لا تدينا. ففرق بين الأمرين، فالتفريق بين المتأول وغير المتأول هذا هو الذي عليه أهل العلم. لكن نريد أن نقف بين يعني أو مع نسبة هذا القول إلى بعض أهل العلم، لأني في الحقيقة يعني لا أتصور صدوره من أحد من أهل العلم، لأنه في غاية البعد. ووجدت أدلة تدل على أنه لم يصح عن الأئمة الثلاثة الذين نسب إليهم هذا القول، وهو الرد مطلقا. فمثلا نقف مع الحسن البصري. الحسن البصري هو الذي قال عن معبد الجهني إنه قدري، ولا تكتب عن معبد الجهني فإنه قدري. مع ذلك يقول الإمام الترمذي إنه قد روى عن معبد الجهني. محمد بن سيرين الذي نسب إليه هذا القول، طبعا هم استنبطوا أنه الحسن البصري لا يروي عن أهل البدع مطلقا بناء على هذه الكلمة، أنه قال لا تكتب عن معبد الجهني فإنه قدري. هل تكفي أصلا هذه العبارة في الدلالة على أنه لا يرى الرواية عن أهل البدع مطلقا؟ هل تكفي في الدلالة على ذلك؟ لا تكفي، لا تكفي ولا شك. لم يعطي قاعدة مضطردة، لم يقل أنا لا أكتب عن أهل البدع مطلقا، وإنما تكلم عن شخص معين. فحتى لو لم يروي عنه، لعله قال هذه العبارة كما قلنا ورعا استغناء بالرواية عن غيره من أهل السنة، فلم يكن محتاجا في الرواية عنه، وخاصة مثل الحسن البصري وكذلك محمد بن سيرين كما يأتي، كلاهما من التابعين، فهم قد سمعوا من كثير من الصحابة، والذين سمعوا منهم من التابعين جلهم من كبار التابعين ومن الثقات. ثم أين هو المبتدع في ذلك العصر؟ يعني أفراد قلائل، معبد الجهني وفلان وفلان كانوا قلة في بداية نشأة البدع. فلم يكونوا في حاجة إلى الرواية عن أهل البدع، بل كانوا في ساعة من أمرهم تماما. فلو تركوا الرواية بالفعل، أو لو أطلقوا القول بترك الرواية عن أهل البدع، عصرهم وزمنهم يحتمل مثل هذا القول، لأنهم في غنية عن الرواية عن أهل البدع لقلتهم وشذوذهم وعدم الاحتياج إلى روايتهم. لكن من جاء بعدهم الأمر فيهم مختلف. مع ذلك، مع كل هذه الأمور، روى الحسن البصري عن معبد الجهني، مما يدل على أن هذه العبارة ليست على ظاهرها. الإمام الثاني محمد بن سيرين، ودليلهم على أنه لا يرى الرواية من أهل البدع العبارتان المشهورتان عن هذا الإمام. الأولى قوله: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى الرجل، فإن كان من أهل البدعة لم يروا عنه، وإذا كان من أهل السنة رووا عنه. والعبارة الثانية قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أيضا هاتان العبارتان لا تدل أن موقف محمد بن سيرين أن الرواية عن أهل البدع لا تجوز مطلقا، وإنما يبين أن هذا هو محض الورع والديانة، يعني يمكن يحمل على ذلك. وحاله حال الحسن البصري من كونه ليس في حاجة أصلا إلى الرواية عن أهل البدع، لأنه من التابعين، وتوفي في السنة التي توفي فيها الحسن البصري، وسمع من جماعة من الصحابة، وهو من كبار الآخذين عن أبي هريرة كما تعرفون، محمد بن سيرين. فرجل يروي عن الصحابة ويروي عن كبار التابعين، ولم يكن هناك يعني عدد كبير من أهل البدع، البدع في أول نشأتها، وليس هناك إلا رؤوس ممن عرفوا بالبدعة، فليس في حاجة إلى أن يروي عنه. مع ذلك صح عن محمد بن سيرين أنه روى عن معبد الجهني، يعني مما يدل على أنه أيضا لم يتبنى هذا المذهب الذي نسب إليه، وهو عدم الرواية عن أهل البدع مطلقا. صح عن محمد بن سيرين أنه روى عن معبد الجهني. الإمام الثالث هو الإمام مالك بن أنس، وهو أكثر من ينسب إليه هذا القول، وهو رد الرواية عن أهل البدع مطلقا. وحجتهم في ذلك أن الإمام مالك قال: لا يصلى خلف القدرية ولا يؤخذ عنهم الحديث. لا يصلى خلف القدرية ولا يؤخذ عنهم الحديث، يعني دون تفصيل، دون أن يقول داعية أو غير داعية، دون أن يقول ما هو نوع بدعته، يعني غلظا أو كذا في القدر، هل هو من الغلاة أو غير الغلاة أو ما شابه ذلك، وإنما أطلق قول. فاحتجوا بهذه العبارة على أن الإمام مالك يرى رد رواية أهل البدع مطلقا. لكن الصواب أن مالك أيضا لا يقول بهذا القول، ويدل على أنه لا يطلق القول برد رواية أهل البدع أكثر من أمر، منها عبارة مشهورة عنه جدا أشهر من العبارة السابقة، وهي قوله: لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عمن سوى ذلك. لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عمن سوى ذلك. لا يؤخذ العلم عن سفيه أو من سفيه، ثم قال: ولا يؤخذ عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى. قيد الذي لا يؤخذ عنه العلم بأنه الذي يدعو إلى بدعته، هذا الأمر الأول. ولذلك القاضي عبد الوهاب المالكي استدل بهذه العبارة على أن مالك يقبل الرواية عن غير الدعاة ويرد الرواية عن الدعاة، وأبى ذلك القاضي عياض، ورأى أن مالك يرى رد الرواية مطلقا. لكن يقطع بأن مالك يرى الرواية عن أهل البدع في بعض الأحيان، وأنه لم يكن يرد الرواية مطلقا، أنه روى عن اثنين من القدرية الخوارج، قدري وخارجي، كل واحد منهما قدري خارجي، وكان يعلم ذلك، حتى ذكر ابن البرقي أنه قيل له، قيل لمالك: كيف رويت عن داود بن حصين وثور بن زيد وذكر غيرهم وكانوا يرمون بالقدر؟ فقال: إنهم كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا. قاطع، شيخان لمالك من شيوخه، كل واحد منهما قدري وخارجه، ويعرف هذا البدعة فيهما. ولما استغرب كيف يروي عنهما عز الأمر إلى الصدق، قال هؤلاء صادقون، بل من صدقهم وورعهم كان الواحد منهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكتب، لذلك رويت عنه. فمثل هذا يقال عنه بأنه يرد الرواية عن أهل البدع مطلقا؟ طبعا هذا يبين أن هذا القول غير صحيح. فإذا في الحقيقة لا أعرف أحدا من أهل الحديث صح عنه القول برد الرواية عن أهل البدع مطلقا، لا أعرف أحد من أهل العلم من أهل الحديث خاصة صح عنه القول برد الرواية عن أهل البدع مطلقا، فنسبة هذا القول إلى بعض أهل العلم ليس بصحيح. ودائما أنا أحرص على بيان هذه القضايا، لأن تشقيق الأقوال أول شيء يضيع الحق ويبين وكأن المسألة يعني فيها مجال الاجتهاد، ما دام أن العلماء رأى بعضهم رد الرواية وبعضهم رأى كذا. الأمر الثاني بيان أن منهج المحدثين في القبول والرد واحد، وهذه قضية مهمة يا إخوان، أن منهجهم في القبول والرد والقواعد التي بنوا عليها التصحيح والتضعيف متحدة بينهم، إنما يختلفون في الجزئيات، إنما يختلفون في الجزئيات، أما القواعد فهم متفقون عليها. المذهب الثاني الذي نقله ابن الصلاح هنا، وهو قبول الرواية مطلقا، قبول الرواية مطلقا. طبعا لا يقصدون قبولها مطلقا حتى من الفاسق بغير البدعة، ولا يقصدون قبولها مطلقا حتى ممن عرف بالكذب، ولذلك بعضهم قال القبول مطلقا إلا ممن يستحل الكذب. من يستحل الكذب لو كان من أهل السنة لا يقبل حديثه، فضلا عن يكون من أهل البدعة. فمقصودهم من ليس فيه طعن إلا البدعة تقبل روايته مطلقا. ونسب هذا القول الخطيب البغدادي يقول إلى جماعة من أهل النقل والمتكلمين، إلى جماعة من أهل النقل والمتكلمين، نسبة إلى جماعة من أهل النقل أيضا ليس بصحيح. كيف ومن المبتدعة من هو بالإجماع كافر، ومن هو ببدعته يعني، ومن هو بالإجماع فاسق، وقد نقل الخطيب نفسه الإجماع على رد رواية الفاسق والكافر، انتبهتم؟ فكيف يقال بأن بعض أهل النقل يقبلون رواية المبتدع مطلقا؟ حتى من يفسق ببدعته يقبلونها، حتى من يكفر ببدعته يقبلونها، لا يمكن أن يكون هذا، لأن من فسق ببدعته لا تقبل روايته بالإجماع، ونقل الإجماع الحاكم نفسه الخطيب نفسه. ومن يكفر ببدعته وهذا أولى أن يجمع على عدم قبول روايته. إذن هذا القول أيضا لا يصح بإطلاق، لابد أن يكون لمن قبل رواية المبتدع لابد أن يكون له بعض القيود، لا يقبلها مطلقا ولا يردها مطلقا. طيب التفصيل، حتى في التفصيل الذي تبناه هنا ابن الصلاح والذي نقله عن ابن حبان أيضا يحتاج إلى بيان، وليس هذا التفصيل على ظاهره. يعني نقل هنا عن ابن حبان قوله، أو نقل قبل ذلك قال وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كانت داعية، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. كأنه متردد هل قول أغلب العلماء أو مجرد الكثير منهم. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. ثم يرجح هذا القول ابن الصلاح قائلا وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. هنا لم يصرح بأنه لم يقل به أحد، ولكن يستضعف القول نفسه ونحن قلنا لكم بأنه لا يصح عن أحد من أهل العلم. وفي الصحيحين حسب ما ظهر لي، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، يعني من أحاديث المبتدعة في الشواهد وفي الأصول، يبين أن الشيخين أخرج لبعض المبتدعة أو لكثير من المبتدعة في الشواهد وأيضا في الأصول، فإطلاق القول برد روايته مخالف لما عليه عمل صاحبي الصحيح، وهما أشد الأئمة عناية بتنقية أو في شرط الصحة. فإن قبل رواية بعض البدع واحتج برواية أهل البدع في الأصول دل ذلك على أن هذا مذهب الكافة، خاصة إذا تذكرتم قول الإمام مسلم إنما أخرج ما اتفقوا عليه. فإذا أخرج له البدع لكن هذا منهج متبع عندهم ومتفق عليه بين أهل العلم، وهو يعلم أنه مبتدع. لكن نريد أن نقف مع هذا القول، وهو قول ابن حبان الذي ذكره هنا المؤلف. هذا القول صحيح عن ابن حبان، ذكره في أكثر من كتاب من كتبه، منها ذكره في كتابه الثقات في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي، وعبارته بعد أن ذكر جعفر بن سليمان وأنه فيه بدعة قال: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بخبره بأخباره. ولهذه العلة ما تركوا حديث جماعة، ما تركوا هنا ماء زائدة للتأكيد وليس المقصود بها النفي، ما تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدعة ويدعون إليها وإن كانوا ثقات، واحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم سواء، غير أنهم لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون، وانتحال العبد بينه وبين ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرنا في غير موضع من كتبنا. هذه إحدى عبارات ابن حبان التي ينقل فيها الاتفاق على قبول رواية غير الداعية، طبعا مختلفة قليلا عن العبارة التي ذكرها ابن الصلاح. العبارة التي ذكرها ابن الصلاح ينقل الاتفاق على رد رواية الداعية، يأتي العبارة التي نقل فيها الاتفاق على رد قبول رواية الداعية. هذه العبارة ذكرها في كتابه الصحيح، العبارة الأخرى ذكرها في مقدمة كتاب الصحيح، لكن نريد أن نقف عندها لنعلم لما ردت رواية الداعية، وما هو مأخذ رد ابن حبان رد رواية الداعية ونقله الإجماع على هذه القضية، حتى نعرف أن العلماء الذين أطلقوا القول برد رواية الداعية لهم مأخذ معين. يقول في مقدمة الصحيح: وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفنا، ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة ثم روينا عنه، جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم والاحتجاج بالرواة الثقات منهم على حسب ما وصفناه. هنا لم يقل الإجماع، لكن أذكر في عبارة أخرى نقل فيها الإجماع بالفعل على ترك رواية الداعية. لكن يهمنا الآن مذهب ابن حبان الذي أو ما أخذه في رد رواية الداعية. هنا ما هو ما أخذه في رد رواية الداعية؟ انتبهتم للمأخذ ولا لا؟ ينص على أنه من أجل الهجر والتأديب. شوف العبارة مرة أخرى، يقول: إلا يكونوا دعاة إلى من تحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة، ثم روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. فهنا يذكر أن سبب رد رواية الداعية التأديب والهجر، لأنه إذا روينا عنه قد يكون ذلك داعي إلى أن يتلقى عنه العلم وإلى نشر بدعته. انتبهتم يا أخوان؟ فهذا ابن حبان الذي نقل الاتفاق على قبول رواية غير الداعية وعلى رد رواية الداعية يبين أن سبب رد رواية الداعية هو الهجر والتأديب. وطبعا قضية الهجر والتأديب تختلف من زمن إلى زمن، فإذا توفي هذا الراوي وذهب ولم يكن هناك خشية بأن في الرواية عنه إشاعة لمذهبه، يصبح في هذه الحالة يمكن أن يروى عنه. ولذلك صح عن بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره أنه ترك الرواية عن أحد المبتدعة فلما مات روى عن رجل عنه، خلاص الرجل مات ما عاد يخشى أن يذهب إليه أحد فيتلقى البدعة منه، وبقيت الحاجة إلى روايته فيروى عنه. انتبهتم يا أخوان؟ فكثير من كلام الأئمة في رد رواية الداعية المقصود بها الهجر والتأديب لا مطلق الرد. للحاكم أيضا عبارة قريبة من عبارة ابن حبان في كتابه معرفة علوم الحديث، يقول في بيان شرط الراوي الذي يقبل حديثه، قال: ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا أن يبحث عن أحوال المحدث. انتبهوا لأنه يتكلم عمن كان في زمنه وفي عصره، لأنه يقول: ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا أن يبحث عن أحوال المحدث. أولا، هل يعتقد الشريعة في التوحيد؟ وهل يلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليهم فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع؟ هل هو مسلم؟ هذه خلاصة العبارة، هل هو مسلم ولا لا؟ هذا الأمر الأول. قال: ثم يتأمل حاله، هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه. طبعا العبارة ليست صريحة في نقل الإجماع، ما يرتضيها الأصوليون في الدلالة على الإجماع، لأنه يقول لإجماع جماعة من أئمة المسلمين، لكن المقصود أنه هنا يبين أن هذا هو المذهب الذي عليه العامة أو الأكثر من أهل الحديث. ثم في عبارته ما يدل على أن سبب ترك الرواية أيضا الهجر والتأديب. شوف إيش يقول يا أخوان. أول شيء يتكلم عن الذين في زمنه، إنه ينظر إلى الشيخ، فإن كان داعية إلى البدعة يقول تترك روايته، ثم يعبر عن ذلك بقوله ولا كرامة. واضح أن القصد إيش؟ الهجر والتأديب. لو كان المقصود أنه هو عنده فاسق لا تجوز الرواية عنه ما قال ولا كرامة، قال لأن هذا هو الواجب عليه ولأنه فاسق لا تجوز، لكن يقول ولا كرامة يعني لا تكرمه بالرواية عنه. انتبهتم؟ فظاهر من سياق العبارة أنه يقصد ترك الرواية عن هذا الرجل تأديبا لهذا الداعية، وحتى كما ذكر ابن حبان حتى لا يطرق للجهلة أن يحتجوا أو أن يتأثروا ببدعته، وحتى لا يؤدي ذلك لانتشار بدعته عنه، لأنه داعي إلى البدعة، فيخشى إذا جاءه الطلبة ورووا عنه أن يبث هذه البدعة بينهم فتنتشر هذه البدعة بين طلبة الحديث. إذن نخرج من ذلك أن إطلاقهم القول بأن الداعية لا يروى عنه أكثر مرادهم من ذلك أنهم يقصدون تركه للتأديب وللهجر وخشية أن تشاع هذه البدعة بسبب الرواية عنه. هناك استخدام آخر لبعض أهل العلم لعبارة الداعية، ويقصدون بها معنى آخر إذا قالوا لا نريد الرواية أو لا نجيز الرواية عن أهل البدع الدعاة، يقصدون بهم المعاند من أهل البدع، لأن أكثر الدعاة معاندون، لأن أكثر الدعاة معاندون، والمعاند قررنا سابقا أنه يفسق ببدعته، لأنه ظهر لنا أن فيه من الميل ومن الهوى ما يجعله يمكن أن يكذب من أجل أن يؤيد البدعة، مثل ما استنبطناه من فعل الفاسق بالأمور العملية أنه ليس معظم لحرمات الشريعة ولذلك قد يكذب متعمدا، هذا كذلك هواه غلب عليه إلى درجة أنه يتضح له الحق وما زال يتمسك بشبهة يسيرة، فهذا وصل عنده عدم التعظيم للحرمات إلى درجة أنه قد يكذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم لتأييد البدعة، فأصبح التأول عنده غير كافي لقبول روايته، بل ما أشبهه بمن يفعل الأمر المحرم وهو عالم بتحريمه غير متأول، فهو غير معظم لحرمات الله، فالمعاند كذلك. ويدل على أن هذا هو مراد بعض أهل العلم في إطلاق هذه العبارة عبارة الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عندما قال وأن يتقى منها، أي من الروايات، ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. شف بيّن من هم الذين يتجنب حديثهم من أهل البدع، قال والمعاندين من أهل البدع، ما قال أهل البدع مطلقا، ما أطلق القول برد رواية أهل البدع، وإنما خصها بالمعاندين من أهل البدع. لذلك طبعا في عبارات كثيرة لأهل العلم برد رواية الدعاة، فأقول عبارات الأئمة برد رواية الدعاة كثيرة غير عبارة الحاكم وابن حبان، إنما نقلنا عبارة ابن حبان والحاكم لما فيها من نقل الإجماع، وإلا هناك عبارات كثيرة لأهل العلم على أن الداعية، مثل عبارة مالك التي نقلناها سابقا أن الداعية ترد روايته، فنقول يحمل هذا على أحد أمرين، إما أنه أراد الهجر والتأديب وعدم إشاعة البدعة فيكون مقصوده حينها التأديب فقط وليس مقصوده حكم رواية هذا الراوي، ومعنى ذلك أنه قد يروى عنه إذا ضمننا أنه لن تشيع هذه البدعة كأن يتوفى مثلا هذا الرجل، أو أن نحمل أن قوله الداعية أو اشتراطه أن لا يكون داعية أي المعاند، فمراده بالداعية المعاند، ووجه إطلاق الداعية على المعاند أن أكثر الدعاة معاندين. انتبهتم يا أخوان؟ فهذا هو يعني تفسير كلام ابن حبان أو تفصيل كلام ابن حبان، لأن احنا الآن في سياق ذكر المذاهب، المذهب الأول الرد مطلقا، المذهب الثاني قبول مطلقا، الثاني التفصيل، فبينا المراد بالتفصيل. هناك تفصيل آخر مذكور أيضا في بعض كتب أهل العلم، مثل التفصيل الذي ذكره ابن رجب في شرح العلل، لم يبنه على كون الراوي داعي أو غير داعي، بل على أمر آخر، وهو على غلظ البدعة وعدم غلظها مع مراعاة قضية الدعوة أيضا. بعد أن ذكر الكلام في قبول رواية المبتدع وردها، قال في آخر المبحث، يعني خرج بخلاصة يقول فيها: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين، يعني عن الإمام أحمد. المقصود أنه بنى الكلام على البدعة وعلى حكم الرواة على الغلظ والتوسط والخفة في البدعة، فيقول من كانت بدعته غليظة ترد روايته مطلقا، ومن كانت بدعته متوسطة ترد رواية الداعية، ومن كانت بدعته خفيفة كان مفترض أن يقول يقبل مطلقا حتى ولو كان داعية، لكنه أيضا نقل الخلاف في هل يقبل فقط إذا كان داعية فيكون كالبدعة الوسطى، أو أنه يقبل مطلقا فيكون أخف من البدعة الوسطى. لكن هذا التفصيل في الحقيقة أيضا يعني يجب أن نعرف أنه إذا صح فيجب أن يكون مبنيا على قضية التأول وعدم التأول. قلنا أنه المأخذ في قبول رواية المبتدع وردها هو هل هو متأول، وهل تأوله بشبهة قوية يعذر معها أم بشبهة ضعيفة لا يعذر معها. طبعا هذا التقسيم له وجه، لأن البدعة الغليظة في الغالب ستكون شبهتها ضعيفة، كلما غلظت البدعة ستكون الشبهة فيها أخف وأضعف، وكلما خفت البدعة كلما كانت الشبهة فيها أكثر قوة. لكن في الحقيقة أيضا هذا يختلف من شخص إلى شخص كما قررنا، ومن زمن إلى زمن، فلا يمكن إطلاق القول بأن كل من فيه تجهم ترد روايته مطلقا، ولا كل من كان قدريا داعية ترد روايته مطلقا، بل ينظر إلى كل شخص هل يعذر بهذا التأول أو لا يعذر بهذا التأول، هل في شبهة قوية عنده أو لا. فمرجع المسألة أيضا نرجع إلى قضية هل تأوله مما يعذر معه أو مما لا يعذر معه، هذا مرجع القضية، يجب أن تكون هذه المسألة واضحة عندنا. فالكلام في أهل البدع يجب أن يرتبط دائما في الإعذار، هل شبهته قوية يعذر معها أو شبهته ضعيفة فلا يعذر معها ونقيسه على الفاسق ويكون كالفاسق إن لم يصل لدرجة التكفير أيضا. عرفتم يا إخوان؟ فهذا التفصيل أيضا فيه نظر من هذه الناحية، وهو أنه لا يمكن أن نطلق القول برد كل جهمي، ولا برد كل قدري داعية، ولا بقبول أيضا كل من كانت بدعته خفيفة ولو كان داعية أو غير داعية. المسألة مرتبطة على الإعذار وعدم الإعذار بالشبهة. نعم، في شيء؟ طيب، وبذلك يعني نقترب من بيان القول الراجح في المسألة. أو قبل ذلك حقيقة في كلام جيد مدام تكلم هنا ابن رجب عن البدع الغليظة والخفيفة، هناك كلام في هذا الكتاب ضوابط الجرح والتعديل عند الإمام الحافظ الذهبي، جمع في كلام للذهبي يبين فيها أنواع من البدع ومتى تكون غليظة ومتى لا تكون غليظة. عليكم السلام. فنقف مثلا مع أحد أكثر البدع انتشارا بين الرواة، وهو التشيع. التشيع من البدع التي انتشرت كثيرا في رواة الآثار والأحاديث. فيقسم التشيع إلى أقسام. القسم الأول التشيع الخفيف، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول تشيع حب وولاء لآل البيت وليس فيه لأحد من الصحابة سب أو تنقص، حب وميل قلبي لآل البيت طبعا زائد عن الحد، وإلا يفترض أن كل أهل السنة يحبون آل البيت، لكن المقصود أنه حب زائد عن المطلوب، لكن دون تنقص لأحد من الصحابة ودون غض لأحد من الصحابة. يعني ضرب أمثلة لذلك بمثل طاووس ابن كيسان ومنصور ابن المعتمر ووكيع ابن الجراح. ثم قال القسم الثاني من التشيع الخفيف، ما زلنا في التشيع الخفيف. قال من كان مبجلا للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لكنه غالي بتعرضه لسب من حارب عليا رضي الله عنه وتنقصه، والنطق في مثل عثمان بغض، أو كان يفضل عليا على أبي بكر وعمر من غير تعرض لهما بسب أو تنقص، وهذا شيعي جلد غال في تشيعه. ما زال أيضا ضمن التشيع الخفيف، ما زال ضمن التشيع الخفيف، هذا ما وصل عند درجة الرفض المقصود، ما زال ما دام أنه لم يشتم أبا بكر وعمر لم يصل إلى درجة الرفض. يقول الإمام الذهبي يعني مبينا هذا النوع، يقول: فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ يقول: وجوابه أن البدعة على ضربين: بدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو، فالتشيع قسمان: تشيع بلا غلو وتشيع بغلو، وكلاهما غير الرفض، بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الورع والدين والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. هذا كلام الذهبي، يعني ما دام أنهم أصحاب ديانة وورع لا يحق لنا أن نرد حديثهم بهذه البدعة. ثم يقول: تكلم عن الحاكم وبين أن الحاكم ربما غض من معاوية رضي الله عنه، فقال: ومع ذلك يصف الحاكم بأن تشيعه خفيف. فيقول صاحب الكتاب: ففي هذا الكلام ما يوحي بأن الحاكم رحمه الله وقع منه الكلام بغض في حق معاوية رضي الله عنه وذويه، وهذا يعتبر الحافظ الذهبي غلوا في التشيع، ومع ذلك وصف تشيع الحاكم بالخفة حينا وبالقلة حينا آخر، وهذا مما يدل على أن غلو التشيع عند الحافظ الذهبي في نوع التشيع الخفيف، ما زال صاحب هذا التشيع تشيعه خفيفا. القسم الثاني الرفض، وهو كما بينه أي الإمام الذهبي بغض الشيخين مع اعتقاد صحة إمامتهما، بغض الشيخين، بغض أبي بكر وعمر مع اعتقاد أن إمامتهما وخلافتهما كانت صحيحة. غلو الرفض هو التعرض للشيخين بذم وشيء من التنقص، وقد يصل إلى سب واعتقاد عدم صحة إمامتهما وتقديم علي عليهما، فمن كان بهذه المثابة فهو من غلاة الرافضة وشرارهم، كما عبر بذلك الحافظ الذهبي. انتبهتم يا أخوان، هذا آخر الأقسام، وهو من تعرض للشيخين بالسب والشتم والتنقص واعتقد عدم صحة إمامتهما. واضح يا أخوان، هذه أقسام الشيعة في هذه البدعة وأقسام الرواة. طبعا تكلم في موطن سابق الإمام الذهبي عن أن غالب تشيع المتقدمين هو من التشيع الخفيف، غالب تشيع المتقدمين هو من التشيع الخفيف، وأما المتأخرون فهم بين رفض وغلو في الرفض، في الغالب بين رفض وغلو في الرفض، ولذلك حكم المتقدمين من وصف بالتشيع غير حكم المتأخرين. ثم من البدع أيضا التي تكلم عليها أو تكلم عليها وهي كثيرة في بعض الرواة الإرجاء، فبين الحافظ أولا أن الإرجاء يطلق عند العلماء بمعنيين: المعنى الأول بعيد عن الإرجاء المشهور، وهو أن يريد تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين اللتين تقاتلتا بعد عثمان، يعني يقول: لا نحكم لعلي بن أبي طالب وذويه بالصواب، ولا لمعاوية رضي الله عنه وذويه بالصواب. يطلقون الإرجاء ويقصدون ذلك، ومن وصف بذلك الحسن محمد بن الحنفية، قيل عنه بأنه أول من قال بالإرجاء، ويقصدون بالإرجاء هذا، وهذا طبعا بديع بعيد عن الإرجاء الذي صلح عليه بعد ذلك المتعلق بالإيمان. القسم الثاني من الإرجاء اللي هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، طبعا وهذا أيضا أقسام معروفة يعني عند أهل العلم، أيضا هنا نقلها من كلام شيخ الإسلام، قال: الصنف الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر المرجئة، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم بن صفوان وأتباعه. الصنف الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان وهو قول الكرامية. الصنف الثالث من يقول الإيمان تصديق القول وقول اللسان وهو قول مرجئة الفقهاء وهو أخف أنواع الإرجاء. طبعا تكلم الإمام الذهبي أيضا عن الإرجاء والفرق بين غلوه وعدم غلوه في الرواة في كلام يعني فيه شيء من الطول. يقول الإمام الذهبي أو المؤلف هنا يقول والخلاصة أن الإرجاء كما يقول الحافظ الذهبي مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله. وقد قال الإمام طبعا هم مبتدعة لكن يجب أن ينزلوا منزلتهم ابتداع خفيف أخف من غيره. قال وقد قال الإمام أحمد في إبراهيم بن طهمان كان مرجئا وكان شديدا على الجهمية ومع ذلك قال أبو زرعة سمعت أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده إبراهيم بن طهمان وكان متكئا من علة فاستوى جالسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ، يعني اغتفر له هذه البدعة لصلاحه وتقواه. فعلق على هذا الحافظ الذهبي بقوله فهذا يدل على أن الإرجاء عند الإمام أحمد بدعة خفيفة، وإنما المتهم في دينه من المرجئة من قال لا يضر مع الإيمان معصية كما سبق التنبيه إلى ذلك في كلام الإمام الذهبي. المقصود هذه أمثلة لبعض البدع وأقسام الرواة أو أقسام أصحابها من جهة الغلط والتوسط والخفة. القول الصواب في المسألة يعني نذكره بالتدريج، فنذكر أولا كلام الإمام الذهبي يعيننا على معرفة الصواب. ذكر الإمام الذهبي قضية المبتدعة ثم قال في السير يقول هذه مسألة كبيرة، قضية الرواية عن أهل البدع، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته. انتبهوا يا أخوان، ولم يكن داعيا إلى بدعته فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه، فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه. شو انتبه، تجنب حديثه وهجرانه. وقال بعضهم إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة، يبين لنا متى نلجأ ولو إلى الداعية إذا لم نجد السنة إلا عنده. ثم يقول شوف الآن النص هنا مهم جدا، يقول فجميع تصرفات يا أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. كل المبتدعة، يقول فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع مطلقا إذا لم تبح بدعته خروجه عن دائرة الإسلام، لم يكن مكفرا ببدعته ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائر ممكن. ثم يقول وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، يقول ما زلت متردد فيها. الإمام الذهبي يقول هذا، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، هذا الذي يعني لا يشك فيه، أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه كما مثل الحافظ أبو زكريا بأولئك مذكورين. طيب إلى آخر كلامه. هذه أول عبارة تبين لنا أن مدار الكلام في أهل البدع هو هل هم متأولون أو غير متأولين، صريحة في هذا المجال. طيب العبارة الثانية هي عبارة الحافظ ابن حجر التي ذكرها في النزهة ونقلها هنا أيضا السخاوي في فتح المغيث، وخلاصتها أن طبعا خلاصة رأي الحافظ أن المبتدع يقبل بشرطين، أو نجعلها ثلاثة شروط حسب كلام الحافظ، يعني ألا يكون مكفرا ببدعته، اثنين ألا يكون داعية، ثلاثة ألا يروي ما يقوي بدعته. فعند الحافظ ابن حجر بهذه الشروط الثلاثة تقبل رواية المبتدع. طيب، أما أن يكون مكفرا ببدعته فهذا محل اتفاق، وأما أن لا يكون داعية فبينا لكم إن كان يقصد المعاند فنعم، لأن المعاند مفسق، وإن كان يقصد غير المعاند فهذا محل نظر، لأن غير المعاند سواء كان داعية أو غير داعية لم يفسق، لا يفسق بالبدعة، وما زال معظم لحرمات الدين، فبأي وجه ترد روايته؟ إن كان بغرض الهجران والتأديب فنقول إذا انتهت هذه الحكمة ولم يعد هناك داعي للهجران والتأديب كموت هذا الداعية ولم يعد له أتباع، فعندها لم يعد هناك داعي لرد روايته. ثم إذا تفرد بسنة حتى ولو كان داعية، إذا تفرد بسنة هل نترك الرواية عنه ونضيع هذه السنة؟ هذا ليس من الحكمة وليس من الصواب، بل نأثم إذا فعلنا ذلك، لأننا نعلم أنه صادق في الرواية، فبأي حجة نترك الرواية عنه؟ ثباتم يا أخوان. فإذا تفرد بالسنة لابد من أن نروي عنه ولو كان داعية إلى البدعة، ونترك قضية الهجران. وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه روى عن بعض الروافض فقيل له كيف تروي عنه، وهذا الرافضي أظنه صالح بن محمد الكوفي أو كذا، فقيل له كيف تروي عنه، والذي أردت أن أقوله أن هذا الراوي كان عنده أحاديث كثيرة يتفرد بها، أحاديث كثيرة تفرد بها، حتى أن يحيى بن معين يقول ما صبرنا حتى روينا عنه، ما نستطيع نصبر ولا نروي عنه، وهو صادق ورع. فالإمام أحمد لحرصه على الرواية عنه قال في عبارة كأنه يخفف من بدعته، وهو ما أراد التخفيف من بدعته، ولكن أراد أن يبين أننا اضطررنا إلى الرواية عنه. قال رجل أحب قوما، فما رجل أحب أهل البيت فماذا نفعل فيه؟ يعني نترك الرواية عنه لأنه أحب أهل البيت؟ طبعا هو ما أحب أهل البيت محبة شرعية، وإنما غلى في محبة أهل البيت. فالمقصود أنه في مثل هذه الحالة يروى عنه إذا تفرد بسنن، ولا يجوز أن تترك هذه السنن بحجة أنه مبتدع، لأن الدين سيضيع بهذه الصورة. نحن نعرف أنه صادق في الرواية، فلا بد أن تروى عنه تلك الأحاديث. فبينا أن المقصود أن الداعية إذا كان معاند هذا هو الذي يترك. طيب، قضية إذا روى ما يؤيد البدعة، إذا روى ما يؤيد البدعة، إطلاق القول بأن المبتدع إذا روى ما يؤيد البدعة ترد روايته أيضا محل نظر، لأنه من الطبيعي أن يروي الأحاديث التي قد توهم بظاهرها تأييد البدعة. يعني الرافضي قد يكون حريص أحرص من غيره على التحديث بالأحاديث التي فيها فضل علي بن أبي طالب، فكون كلما روى حديث في فضل علي بن أبي طالب نرد روايته هذا ليس بصحيح. ودل تصرف صاحبي الصحيح أولا على قبول رواية الداعية في بعض الأحيان، الداعية بالنسبة للداعية، وعلى قبول رواية المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته أيضا في بعض الأحيان. أما بالنسبة للداعية فكإخراجهم لجماعة من الدعاة كعمران بن حطان الخارجي، وهو من الدعاة، أخرج له البخاري واحتج به، ويعني يضرب به المثل، هو من دعاة الخوارج، والقائل في قاتل علي بن أبي طالب يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وروى عن بعض دعاة المرجئة، وروى عن بعض دعاة القدرية الإمام البخاري ومسلم. أما بالنسبة لما يؤيد البدعة فأخرج الإمام مسلم حديث عدي بن ثابت وهو رافضي عن زيد بن أرقم عن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب قال والذي برأ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي، إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا رافضي يروي حديث يؤيد البدعة في فضل علي بن أبي طالب، وأخرجه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن صاحب الصحيح لم يتجنب كل حديث لمبتدع يؤيد بدعته. إذن هل هذا القول نرده مطلقا، يعني نقول أنه مهما روى المبتدع نقبل روايته؟ إذن لا، نقول نستثني طبعا أولا المعاند، فقد اتفقنا على رد روايته لأنه فاسق. أول شرط لرد رواية لقبول رواية المبتدع ألا يكون فاسقا، ألا يكون معاندا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يروي حديثا منكرا يؤيد البدعة. وضعنا قيد في الشرط الذي ذكره الحافظ بن حجر، لا نقول ألا يروي ما يؤيد البدعة فقط، ولكن نقول ألا يروي حديثا منكرا يؤيد البدعة. مثلا لو أن هذا الرافضي روى حديثا فيه غض من أبي بكر وعمر، عندها نرد الرواية ولا شك، لأن هذه نكارة. نحن نعرف أن السنة جاءت في بيان فضل هذين الشيخين رضي الله عنهما، ولا يمكن أن يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الغض والتنقص والشتم والسبل مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أو حديث صريح في تفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، أيضا هذا لا يمكن، يعارض الثابت عن علي بن أبي طالب نفسه عندما سئل على منبر الكوفة من أفضل هذه الأمة بعد النبي، قال أبو بكر، قيل ثم من؟ قال عمر. هذا لا يمكن أن يكون هناك حديث يدل على تفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وعثمان. فإذا روى مثل هذه الأحاديث التي فيها نكارة عندها يرد الحديث. طيب هنا إشكال، إذا روى حديث منكر يؤيد البدعة، هل نبقى نقول بعد ذلك، يعني هل رواية لهذا الحديث المنكر تسقط حديثه كله وتعتبرنا، يعني تجعلنا نتهم بالكذب، أم نرد هذا الحديث فقط ونقبل بقية الأحاديث؟ طبعا إذا كان الحديث، إذا كان الراوي غير ثابت العدالة عندنا أصلا، نحن في شك من عدالته وروى حديث منكر، يكون هذا دليل على كذبه صحيح. لكن إذا كان ثابت العدالة، إذا كان ثابت العدالة وليس فيه إلا البدعة وروى حديث منكر يؤيد البدعة، لا نرد روايته مطلقا، نرد هذه الرواية ونقبل بقية الروايات. لما؟ كيف؟ قد يحمل الهوى على التدليس، على مثلا يعني الخطأ في الرواية بالمعنى، المقصود أنه قد يحصل منه شيء يعني يعذر معه، أقل شيء التدليس، وتعرفون التدليس قد يصل إلى درجة تدليس صيغ السماع، قد يقول حدثنا ويقصد حدث أهل زماننا ولا حدث أهل بلدنا. فمدام أنه ثابت العدالة، انتبهوا نتكلم عن من ثبتت عدالته، أو بعبارة أدق ثبت صدقه وأنه معظم لحرمات الدين مع البدعة التي فيه، فهو متأول فيها ليس بفاسق، ثم روى حديث منكر، نرد الحديث المنكر. تقول طيب كيف نفعل هذا؟ نقول كما نفعل مع بعض الثقات الذين نرد منهم الحديث المنكر ونقبل بقية الحديث، هذا نفعله حتى مع الثقة غير المبتدع، ونحمل سبب النكار على أي شيء، على الخطأ، على الوهم، على التدليس، على أي سبب إن كان، لكن نبقى يعني على قبول روايته. وفي هذا إجابة على استشكال كان ذكره الشيخ المعلمي وإن كان أجاب عنه، وهو أنه قال يعني الإشكال بهذه الصورة، أنه كيف نرد رواية المبتدع في بعض الأحيان ونقبلها بعض الأحيان، إما أن هذا الحديث المنكر يقودنا إلى تكذيبه، أو أنه لا يكون منكرا فنقبل هذه الرواية. لكن أجاب الشيخ المعلمي بعد ذلك وقال لكن إلا إن حملنا هذه النكارة على التدليس أو ما شابه ذلك، فعندها يمكن أن نقول برد الرواية في هذه الرواية مع قبول بقية رواياته التي لا يكون فيها نكارة. الحافظ ابن حجر استدل لقوله بعبارة لأبي إسحاق الجوزجاني صاحب كتاب أحوال الرجال الذي هو خاص بالضعفاء، وعبارة الجوزجاني تدل على المذهب الذي ذكرناه لكم لا على المذهب الذي ذكره الحافظ ابن حجر. شوف ماذا يقول، يقول: ومنهم أي من المبتدعة زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته مأمون في روايته، فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بمنكر إذا لم تقو به بدعته، أو إذا لم يقو به، أو الظاهر إذا لم تقو به بدعتهم، أي تتقوى، إذا لم تقو به بدعتهم فيتهمون بذلك. شوف قيد الذي يرد ما يكون غير معروف ومنكر. عبارة وليس بمنكر غير واردة في المطبوع، مطبوع كتاب أحوال الرجال، لكن في عبارة ما يعرف، يعني أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف، لكن في الحقيقة نقل الحافظ أقوى من المطبوعة. أول شيء المطبوعة معتمدة على مخطوطة واحدة، الأمر الثاني أن ما في المطبوعة أيضا لا يخالف، لأنه ما يعرف هو ما ليس بمنكر، يعني العبارة واضحة حتى في المطبوعة توافق ما نقله الحافظ ابن حجر وما نقله عنها أيضا السخاوي هنا. فالمقصود أنه يشترط لقبول حديثه إذا كان مما يؤيد البدعة ألا يكون منكرا، حتى لو كان يؤيد البدعة فإنه يقبل. طبعا هو لا يؤيدها من كل وجه، لا يمكن أن يوجد حديث يؤيد البدعة من كل وجه، لكن فيه شبهة لصاحب البدعة، فيه شبهة لصاحب البدعة، يعني مثل حديث مثلا أنت مني كمنزلة هارون من موسى، هذا من أقوى الأدلة التي يحتج بها الشيعة على تفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، لأنهم يقولون أنه من أفضل الناس في زمن موسى؟ هارون نبي، فهذا يدل على أن علي بن أبي طالب أفضل الناس وأفضل من أبي بكر وعمر. ما هو الرد على هذه الشبهة؟ شبهة قوية، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وحديث صحيح. كيف؟ الصلة والقرابة. طيب وجه، والله له وجه، يعني رد جيد. كيف؟ أنت خليها، نعم قصة الحديث، أحسنت، قصة الحديث وردت، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث لما أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك. كيف؟ تبوك، لما أراد أن يخرج لغزوة تبوك ترك علي بن أبي طالب أمره على المدينة، أراد أن يؤمره على المدينة، فحزن علي بن أبي طالب أن يتركه على المدينة وقال أتتركني مع الصبيان والنساء، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني كما ترك هارون موسى، كما ترك موسى هارون في قومه لما ذهب إلى ميقات ربه، فكذلك أنا أتركك بين المسلمين وأخلفك في المسلمين وأذهب إلى قتال الكفار. فيعني وجه التشبيه من هذه الجهة فقط، كما ترك موسى هارون أتركك أنا أيضا، فهم حملوه على ظاهره. فالمقصود لو روى الرافضي مثل هذا الحديث نقبل منه، نقبل منه، وإن كان في ظنه هو أنه يؤيد البدعة، لكن في الواقع والحقيقة لا يؤيد البدعة. وهذا يذكرنا بدرس أمس، وهو ضرورة معرفة أسباب ورود الحديث. شو كيف سبب ورود الحديث بيّن لنا معنى هذا الحديث وأزاح شبهة صريحة حول هذا الحديث. وبذلك نعرف أن المبتدع يقبل بهذه الشروط، وهذا الذي يترجح عندي والله أعلم من خلال حتى تصرفات العلماء، أنه يقبل إذا لم يكن معاندا وإذا لم يروي حديثا منكرا يؤيد البدعة. وإذا لم يروي حديثا منكرا يؤيد بدعة بإطلاق دون النظر إلى كونه داعية أو غير داعية، دون النظر إلى أي أمر آخر. طيب هنا ينقدح سؤال في الحقيقة مهم أيضا، أو قبله في عبارة أيضا لأحد العلماء فيها تأييد لكلام الجوزجاني، وهي عبارة محمد بن عثمان بن أبي شيبة يقول: قلت لعلي بن عبد الله بن مديني: يا أبا الحسن، إن يحيى بن معين ذكر لنا أن مشايخ من البصريين كانوا يرمون بالقدر، إلا أنهم لا يدعون إليه ولا يأتون في حديثهم بشيء منكر، منهم قتادة وهشام صاحب الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وأبو هلال وعبد الوارث وسلام، كانوا ثقات يكتب حديثهم، فماتوا وهم يرون القدر ولم يرجعوا عنه. فقال لي علي رحمه الله: أبو زكريا أي يحيى بن معين كذا كان يقول عندنا، إلا أن أصحابنا ذكروا أن هشاما الدستوائي رجع قبل موته ولم يصح ذلك عندنا. المقصود أن هنا يبين أن هؤلاء جماعة كانوا يعرفون بالقدر. انتبهوا يا أخواني، لأنه يقول ولم يكونوا يدعون إليه، مع أنه صح عن غير واحد منهم أنه كان يدعو إلى القدر، ومنهم قتادة حتى قيل أنه لم يكن يكتفي بأن يقول بالقدر بل كان يصيح به. وكما يقول أحد الإخوان يقول: لا يتصور أصلا أن يوجد صاحب بدعة ولا يدعو إلى بدعته، لا يتصور ذلك، خاصة مثل هؤلاء، يعني هؤلاء من أهل العلم وأهل الرواية، فسيكون إذا اعتقد مبدأ سيكون متحمس إليه، ما هو برجل عامي مقلد، يعني هو توصل لهذه البدعة معذور بناء على اجتهاد، أوصله هذا الاجتهاد لهذه البدعة، وليس مجرد مقلد الآباء والأجداد نشأ بين الناس يقولون بهذه البدعة، فلا يتصور أن يكون هذا غير داعية. إذن قوله هنا لا يدعون، أي لا يدعون معاندين إلى بدعتهم، ليسوا من المعاندين. ثم انظر إلى العبارة وش يقول فيها، قال: ولا يأتون في حديثهم بشيء منكر، لم يرووا أحاديث منكرة تؤيد البدع. فطبعا هؤلاء بالاتفاق محتج بهم، ولا يتردد أحد في قبول روايتهم. وكما قال إمام الذهبي لما تكلم في علي المديني فذكر جماعة ممن تكلم فيهم بالبدعة كعبد الرزاق، قال: فإن ترك حديث هؤلاء ضاعت السنن، وإلى أن قال: وخرج الدجال، يعني ضاع الدين. فلو ترك حديث قتادة وسعيد وهشام وامثال هؤلاء أيضا ضاع الدين وماتت السنن، ولم يبق شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن القول برد رواية المبتدعة مطلقا ليس بصحيح، ولا القول برد رواية الدعاة مطلقا صحيح، وإنما التفصيل الذي ذكرناه لكم الله أعلم هو أصح الأقوال في هذه المسألة. يبقى في الأخير في باب المبتدعة: كيف نعرف نحن الآن أن هذا المبتدع معاند أو غير معاند، أنه مقبول أو غير مقبول؟ لا نستطيع أن نذهب إليه لنعرف هل هو معاند أو غير معاند، ولا ينص العلماء دائما على كل راوي بأنه هذا معاند، هذا فاسق بالبدعة أو غير فاسق بالبدعة. إذن كيف نتعامل مع الرواة الذين وصفوا ببدعة؟ ننظر في أحكام العلماء فيهم، فإن قالوا مثلا ثقة قدري، خلاص نعرف أنه ثقة، نتعامل معه على أنه غير معاند إذا وثق مع الحكم عليه بالبدعة، فنعرف أن البدعة التي فيه لم تصل به إلى درجة التفسيق، وأنه ما زال من أهل العدالة. إذا ما فائدة وصفه بالقدر أو بالرفض؟ ماذا نستفيد منها؟ أنه لو روى حديثا منكرا يؤيد البدعة نرد روايته، أنه لو روى حديث منكر يؤيد البدعة نرد روايته. وإذا لم يروي حديث منكر يؤيد البدعة نقبل روايته. هنا أيضا انقدح في ذهني إشكال، سئلت عنه مرة، قيل لي الحديث المنكر يرد من كل أحد، الحديث المنكر يرد من كل أحد، فما هو معنى هذا القيد إنه إذا روى حديثا منكر يؤيد البدعة نرد روايته؟ لأنه لو روى الحديث المنكر أيضا السني نرد هذه الرواية، فلما خصصنا المبتدع بهذا الأمر؟ كيف؟ لا لا، في الرواية، في الرواية نفسها، أن تكون الرواية فيها نكارة تؤيد البدعة. نعم، كيف؟ جواب جيد لكن احتاج إلى توضيح. يقول يتأكد رده، يتأكد رد الرواية المنكرة التي تؤيد البدعة ما دام أن هذه الرواية تؤيد بدعة صاحب هذه الرواية. ما معنى يتأكد رده؟ يعني أننا ربما جاءني الحديث تفرد به هذا الراوي المبتدع، فأرى أن تفرده لا يحتمل، أن ضبطه وعدالته لا تحتمل التفرد بمثل ما تفرد به لبدعته. لو روى نفس هذا الحديث رجل سني لقابلته وحملته على محمل حسن، وأولت الحديث على ما لا يخالف النصوص الشرعية، لكن رواية هذا المبتدع له تجعلني لا أقبل من هذه الرواية. كما قلنا دائما قضية التفرد والنظر في ضبط الراوي، هل يحتمل أن يتفرد بمثل ما تفرد به أو لا، فهذا نتعامل معه بهذه الطريقة. يعني مثلا حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أو مثلا لو أن راويا روى حديثا يوهم بظاهره تفضيل علي بن أبي طالب على عثمان، وهذا الراوي من المبتدعة من الرافضة، عندها أرد هذه الرواية. لكن لو روى هذا الحديث رجل ناصبي والحديث بظاهره يدل على فضل علي على عثمان، عندها أقبل هذا الحديث، لكن أتأول هذا الحديث بما لا يخالف النصوص الصريحة في تفضيل عثمان على علي بن أبي طالب وأحمله على محمل حسن، لأنه لا يمكن أن يروي ناصبي حديثا يعني يكذب أو يدلس حديث ليثبت أن علي بن أبي طالب أفضل من علي أفضل من عثمان بن عفان. فيعني يكون عندي قدر من التحسس من رواية هذا الرجل فيما يؤيد البدعة أكثر من غيره. هذا هو معنى رد رواية المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته أو حديثا منكرا يؤيد البدعة. هذا آخر ما أردنا ذكره في باب المبتدع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: العاشرة، التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا، وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري، وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي، والله أعلم.
هذه مسألة التائب من الكذب، سواء كان كذبا في حديث الناس أي في أخبارهم في البيع والشراء، أو التائب من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيبين المؤلف هنا أن هناك فرقا بين المسألتين، فالذي يكذب في حديث الناس في أخبارهم في البيع والشراء هذا إذا تاب من الكذب تقبل روايته، إذا تاب من الكذب تقبل روايته، وأما إذا لم يتب من الكذب فتقبل روايته ولا ترد، لا تقبل روايته ولا شك، تكون روايته مردودة. وهو الذي قال أو اصطلح الحافظ على تسميته بالمتهم بالكذب، عند الحافظ بن حجر المتهم بالكذب هو من كان يكذب في حديث الناس أو روى حديثا منكرا متفردا به، تفرد بحديث منكر، يقول هذا الذي يقال له متهم بالكذب. أما الكذاب فهو من عرف عنه الكذب صراحة، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، عند الحافظ، هذا الصلاح الحافظ في كتابه نزه. المقصود أن من تاب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته بعد ذلك إذا صحت توبته وعرفت واستيقناها، مثل التوبة من كل الذنوب والمعاصي، مثل التائب من الفواحش، التائب من أي ذنب كان تقبل توبته. طبعا المقصود هنا بتقبل أو لا تقبل أي بالنسبة لنا نحن، أما بينه وبين الله عز وجل فيقبل من كل التوبة، تقبل في كل ذنب، ولكن هل يقبل العلماء روايته بعد ذلك أو لا، هذا المقصود بالقبول وعدم القبول. من قالوا بأنه لا تقبل توبته يعني لا نقبل نحن روايته، وقد يكون صادق في التوبة ويغفر له ذنبه السابق. أما من عرف بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالوضع والتقول على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لو ادعى التوبة فإنه لا تقبل روايته أبدا، حتى لو يعني ظهر لنا أنه صادق في دعوة التوبة لا تقبل روايته، توبته بينه وبين الله عز وجل، إذا صدقت توبته تقبل ولا شك، ليس بأكثر جرم من الكافر، والكافر إذا أسلم وتاب تقبل توبته. لكن هل نقبل روايته؟ الذي عليه أهل الحديث أنه لا تقبل روايته مطلقا، والسبب في ذلك خطورة هذا الأمر في باب الرواية، وأنه يجب أن يحتاط معه غاية الاحتياط وإلا فسد الدين، لأن من عرفناه بالوضع على النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرانا أنه قد يتظاهر بالتوبة وهو غير صادق، ما نستطيع نعرف حقيقة هذا، ما دام عرفناك بالكذب خلاص نغلق الباب تماما من جهتك، ما عاد نقبل منك أبدا ولا أي رواية. وكان واجب على أهل العلم أن يفعلوا ذلك بالفعل، وإلا تطرق الشك في المرويات وفي السنن، ولذلك أغلقوا هذا الباب تماما وردوا رواية من عرف بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا حتى ولو تظاهر بالتوبة. هذا ذكرني بقضية أخرى تدل على أن هذا الأمر بالفعل مراعى حتى عند الفقهاء، قضية توبة الزنديق، الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، عند جماعة من أهل العلم أنه لا تقبل توبته وأنه يقتل، يقتل ردة، وإن كان قد يكون صادق في التوبة. لما؟ لأنه كان يبطن خلاف ما يظهر ويظهر خلاف ما يبطن، كذلك الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث على أنه صادق ثم عرفنا أنه كاذب، فإن تاب ما ندري لعله كذاب حتى في التوبة، انتبهتم يا إخوان؟ فمثله مثل الزنديق، يعني لا تستغرب هذا الحكم، كما رضينا بهذا الحكم في الزنديق كذلك نقول في التائب من الكذب. ثم حصلت قصص جعلت العلماء يعرفون أن هذا الصنف من الناس يخشى منه بالفعل الكذب في دعوة التوبة. فأحد الرواة لما مرض مرة من المرات وظن أنه الهلاك والموت، فأعلن أنه كذاب، أنه كان يكذب، وأنه تاب وقال يعني أشهد علي أني كذبت كذا وكذا وكذا وكذا، ثم شفي فعاد إلى الكذب مرة أخرى. فمثل هذا الصنف من الناس لا يؤمن، يعني هذا مع أنه الظاهر أنه كانت توبته صادقة، أنه كان يظن أنه سيلقى ربه، فلما امتد به العمر وامتد به الأجل سوف التوبة إلى مرض آخر. فلا يمكن أن يؤمن مثل هؤلاء الناس، لابد أن ترد روايتهم بالفعل وألا يقبل من حديثهم شيء. وهذا ما فعله أهل الحديث عليهم رحمة الله إغلاقا لهذا الباب، وذكر من هؤلاء الإمام أحمد والحميدي شيخ البخاري وكفى بهما، وأيضا نقل هذا القول عن أبي بكر الصيرفي الشافعي شارح الرسالة، وعن أبي المظفر السمعاني، وهما من أئمة الشافعية الكبار المعروفين. وإن كان هناك أسئلة يا إخوان، إذا أطلق على الراوي بأنه كذاب أو وضاع يقصد به الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل فيه. هذا الظاهر أنه فهم كلام اللي خطأ. يقول: كنتم في درس ماض قد نبهتم في أن القواعد الحديثية الكلية متفق عليها بين علماء الحديث، وعزمتم على تأليف كتاب في ذلك، فهل طبع؟ لأن محمد بن إسماعيل الأمير قد ذكر في أحد كتبه بأن القواعد الحديثية مضطربة. أولا أنا ما أذكر حقيقة أني وعدت بتأليف كتاب في هذا الأمر، والموضوع ممتاز، يعني من أراد أن يؤلف كتاب في هذا الأمر يعني يستعن بالله وليبتدئ. وأما قضية أن القواعد الحديثية مضطربة، يقصد مثل هل نقول يوم يقولون أنه في المسألة الواحدة عشرة أقوال، وهي في الحقيقة لا يثبت منها إلا قول واحد أو قولان. فنعم هناك أقوال نقلت في كتب المصطلح المتأخرة، لكن وهذا هو وجه الاضطراب، لكن هل كان بالفعل أهل الحديث على هذه الأقوال؟ هذا محل نظر كبير. فالصواب أن القواعد كما ذكرت لكم متفق عليها، القواعد متفق عليها، يعني أدلة ذلك كثيرة يا أخوان، ذكرت هذا الكلام في درس سابق، قلت يعني من بين ذلك أننا على كثرة الاختلاف بين أهل العلم في الجزئيات، يعني نجد مثلا يحيى بن معين يوثق راوي وأحمد يضعف، هذا يصحح حديث وهذا يضعف الحديث، يختلفون في أشياء كثيرة جدا، ويجلسون مع بعض الحفاظ ويتكلمون في الروايات تصحيحا وتضعيفا، ولا نجد أنه في مرة من المرات نقل واحد منهم عن أحد منهم أنهم مختلفون في القواعد. يعني ما قال مثلا مرة أحمد لما ضعف يحيى بن معين قال نعم أنت ضعفته لأن قاعدتك في التضعيف مختلفة عندي، يعني على كثرة كلامهم ما نقل عنهم في مرة من المرات عزوا سبب الخلاف إلى اختلاف القواعد، وكانوا يفهمون كلام بعضهم، يعني كل واحد منهم إذا تكلم يفهم مراده تماما ويتفقون في الغالب، كما في القصة المشهورة لما ذاك الرجل الذي كان ينكر على أبي زرعة التضعيف والتصحيح ويقول أنتم تتكلمون بالهوى، فقال ائتني بمجموعة من الأحاديث واسأل، فسأل فاتفقوا الحفاظ عليها. فلو كانت القواعد مختلفة لاختلفوا في الأحكام أيضا بصورة كثيرة، طبعا الاختلاف في الأحكام وارد لكنه قليل وراجع الاختلاف في الجزئيات لا في القواعد. وبينت لكم أنه لم ينقل عنهم مرة واحدة أنهم اختلفوا في القواعد، حتى يعني أوضح صورة ممكن يدعى فيها أن فيه خلاف بينهم في القواعد الحديث المرسل قبوله ورده. وقد بينا لكم أنه حتى محمد بن الحسن الشيباني نقل الإجماع على رد المرسل، وأنه كان في شيء من الاضطراب في قبول المرسل، فمرة يقبل ومرة يرد، حتى جاء الشافعي وبين القول الصواب فيه وتكلم عليه وفصل، يعني لم يكن مقبولا بإطلاق عند أحد من أهل العلم. قضية شرط البخاري تبين أنه إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنى عن بين المتعاصرين، كانت مسألة أيضا يدعى أنه فيها خلاف في القواعد، وهكذا قس عليها مسائل كثيرة. الصواب أنه ليس فيها خلاف وهي قواعد كلية. طيب، إذا وجدت حديثا في صحيح البخاري ثم وجدت نفس الحديث مثلا في سنن أبي داود فهل إذا حصل اختلاف بين الروايتين أعتبر ما في الصحيح مطلقا؟ لا مطلقا لا، لكن ما في شك يكون من المرجحات أن ما في الصحيح يكون أولى بالصواب. ثم ما هو هذا الاختلاف؟ هل هو خلاف تناقض أم يمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى يكون باب الرواية بالمعنى؟ يعني ينظر إلى كل هذه الأمور. من ارتد بالمسلمين ثم رجع وأسلم هل تقبل روايته بعد ذلك؟ نعم تقبل روايته بعد ذلك، من ارتد وأسلم تقبل روايته. يقول هل هو أعظم جرم من الكذاب؟ لا ليس بأعظم جرم من الكذاب، لكن أعظم ما يمكن أن يقدح به في باب الرواية هو الكذب، فالكذب في باب الرواية أعظم من قضية أنه ارتد وأسلم، لذلك نتشدد مع الكذاب أكثر من غيره. هل هناك فرق بين الاحتجاج به وروايته عنه عن مبتدع الداعية؟ فإن كان هناك فرق فقد ذكر ابن حبان الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا في ترجمة أبي حنيفة المجروحين. صحيح. فهل قصده بها ترك الاحتجاج أو الرواية عنه أو كليهما؟ إذا قلنا بأنه يقصد ترك الرواية فهو من باب الهجر والتأديب كما ذكرنا، وإذا كان قصد ترك الاحتجاج بكل مبتدع داعية فبينا لكم من كلام ابن حبان نفسه أنه يقصد كيف المعاند. بل حقيقة بالنسبة لابن كلام ابن حبان بالتتبع في كتابه المجروحين وجدته أنه لا يجرح بمجرد البدعة، حتى في ترجمة أبي حنيفة لما وصفه بأنه مرجئ وداعية وقدح فيه من هذا الباب نص على أنه لا يرد روايته من أجل ذلك فقط، ولكن يرد روايته أيضا لأنه يخطئ في الرواية وأن خطأه أكثر من صوابه في الرواية، وأيضا فعل ذلك في عدد من الرواة الدعاة المبتدعة، يقول كان داعية إلى قدر ويروي المناكير. فلا أذكر أنه ذكر داعية إلى البدعة وقدح فيه بمجرد ذلك، مما يؤكد بالفعل إلى أنه لا يجرح الراوي بمجرد البدعة ولا بمجرد الدعوة إلى البدعة، يعني يجرح حديثه. ممكن يرى ترك الرواية عنه من باب الهجر، لكن رد الحديث لابد أن يجمع مع البدعة أو الدعوة إليها، إذا لم يكن معاندا أن يجمع إلى ذلك علة أخرى كالنكارة أو كالكذب أو كما ما شابه ذلك من أسباب الرد. يقول اعترضتم على نقل الخطيب البغدادي مذهب من قبل رواية المبتدع مطلقا عن بعض أهل النقل، فإن من أهل البدع من كفر كفر بالإجماع، ومن كان كافرا فهو فاسق، ورواية فاسق مردودة بإجماع، إلا أن ابن الصلاح نقد الخلاف في هذه المسألة، بين الخلاف في هذه المسألة بمن لم يكفر ببدعته. طيب من فسق ببدعته ايش تقول فيه؟ يعني يقول انه ابن الصلاح هنا نقل هذا القول وقيده بمن لم يكفر ببدعته، طيب من فسق ببدعته؟ نقل الخطيب الإجماع على رد رواية الفاسق، والإجماع متحقق فيها وذكرناه لكم أن رد رواية الفاسق أدلة من الكتاب والسنة وإجماع، فمن فسق بالبدعة هل يمكن أن تقبل روايته أو أن يقول أحد بقبول روايته؟ لا يمكن. إذا رجعنا إلى أن القضية قضية تأول وعدم تأول، فمن كان متأول ويعذر بتأوله فلا يفسق بالبدعة، ومن كان لا يعذر بتأوله فهو يفسق ببدعته. وإذا بلغت يعني اطمأن الناقد إلى أنه وصل إلى درجة وضوح الحق عند هذا الرجل وأنه أصر مستكبر معاند ومن باب الاستكبار والعناد فهذا قد يكفر ببدعته أيضا. انتبهتم يا إخوان؟ يعني هذه المسألة الظاهر أنها واضحة وبينة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.